إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا نستل الفوائد من قصة موسى والخضر، ومن خلال هذه الدروس نتعلم كيف نتعامل مع الأدلة الشرعية، فإن الدليل الواحد قد يشتمل على فوائد كثيرة. واليوم إن شاء الله تعالى سنقف عند فائدتين، وربما لو سمح الوقت أن نضم إليهما ثالثا نفعل إن شاء الله. الفائدة الأولى في قول موسى عليه السلام: لا أعلم أحدا في الأرض خيرا مني أو أفضل مني، عندما سأله الرجل قال له: يا كليم الله، هل تعلم أحدا خيرا منك؟ فقال له: لا. هنا مسألة يتكلم عنها أهل العلم، وهي الفائدة الأولى في هذا الدرس: هل يجوز للمرء أن يزكي نفسه أم هذا من الممنوعات؟ هذه المسألة ككثير من مسائل الشرع فيها أكثر من قول، ومرد الأمر في النهاية إلى النية، لأن عندنا الأدلة متجاذبة، هناك أدلة تمنع من هذا، وهناك أدلة أيضا تبيح هذا، فإذا يكون مدار هذا الحكم على النية. فمن الأدلة التي تمنع ذلك قوله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا، هاتان الآيتان تمنعان أن يزكي المرء نفسه، ومستقبح عند كل العقلاء أن ينتصب المرء لتزكية نفسه، ويعني لا يكون جيدا أن يظهر المرء ما عنده من العلم بلا مناسبة. ده الدليل الذي يمنع أن الإنسان يزكي نفسه أو يزكي غيره، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رجلا مدح رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك أو قطعت ظهر أخيك، فإن كان لابد لأحدكم أن يفعل فليقل أحسبه كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده على الصعيد الأول. على الصعيد الآخر وهو الجواز، قوله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وعندنا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها جماعة من الصحابة كأنس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد، والأدلة دي في الصحيحين وغيرهما، فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاء الله عز وجل عليه في يوم حنين قسم في الناس الغنائم في المؤلفة قلوبهم، ولكنه لم يعط الأنصار شيئا من هذه الغنائم، فكأن يعني بعض الشباب من الأنصار تزمر بسبب هذا، ويعني قال يعني آثر غيرنا علينا وسيوفنا، يعني لازالت الدماء دماء هؤلاء على السيوف فنحن أولى الغنائم منهم. ويعني كانوا يتمنوا أن يكون يعني لهم حظ في هذه الغنائم. بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ أما فقهاؤهم وكبارهم قالوا: يا رسول الله، ما قالها أحد منا من الطبقة الكبيرة من الأنصار، إنما قاله بعض فتياننا أو غلماننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فآلفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا من ذلك قالت الأنصار: الله ورسوله أمن. وهذا من أدبهم. قال لهم: ما يمنعكم أن تجيبوني؟ يعني كأنه قال: أرد علي. فقالوا: لو قلتم جئتنا طريدا فآويناك، وخائفا فأمناك، وفقيرا فأعطيناك، لو شئتم لقلتم هذا. وهذا ورد صريحا في حديث أنس رضي الله عنه. فكل هذا وهم يقولون: الله ورسوله أمن. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. طبعا ده في يعني في قصة أخرى، لما بلغ الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ربما يرجع إلى مكة ويسكن فيها، فخشي الأنصار ذلك أن يرجع إلى مكة ويترك المدينة، فقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، أي أنا إن حييت فلن أبرح المدينة، وإن مت فلن أبرح المدينة أيضا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل أن يرجعوا إلى بياتهم ودورهم في مكة، كما في حديث العلاء ابن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يمكث المهاجر 3 أيام بعد الصدر، بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع، له 3 أيام أن يمكث في مكة، ولا يحل له أن يبقى فيها، يعني يرجع إلى مكانه حتى تبقى هجرتهم لله تبارك وتعالى خالصة. فهذا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح نفسه، قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمن على الأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كل هذا والأنصار يقولون: الله ورسوله أمن. وفي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ كل هذا وهم يقولون: بلى يا رسول الله. قال: أفلا تقولون جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصبناك؟ قالوا: بل المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون: يجوز للرجل أن يمدح نفسه إذا دعت إلى ذلك حاجة، إذا دعت إلى ذلك حاجة، كأن مثلا يهضم حقه، لا يعرفون قدره، فيريد أن يظهر ما عنده من العلم فيقول: أنا أعلم الناس بكذا وكذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع المسلمين على مصحف واحد، وأمر كل من كان عنده مصحف أن يحرق المصحف الذي عنده حتى يجمع الناس على المصحف الإمام، فلا يختلف المسلمون كما اختلف أهل الكتاب من قبلهم. فلما كان في مصحف عند حفصة ومصحف عند عائشة، وكل صحابي من الصحابة كان إذا نزل شيء من الوحي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في سورة كذا، فكانت السور مختلفة ترتيبا، وكان في بعض الآيات في السور الأخرى، حتى كانت العرضة الأخيرة في آخر رمضان، جاءه جبريل عليه السلام وعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالمصحف عرضتين، فهو لي العرض الأخير اللي عليها مصحف الإمام الذي هو بين أيدينا الآن بحمد الله تبارك وتعالى. المهم أنه الصحابة الذين كانت لهم مصاحف إما حرقوها أو سلموها لتحرق، إلا ابن مسعود، فابن مسعود أبى وقال على قراءة من تريدونني أن أقرأ، على قراءة زيد بن ثابت، لأنه وكل أن يجمع المصحف من الرقاع ومن الأكتاف ومن الأوراق وكذا، فقال على قراءة زيد لقد أخذت من في رسول الله أو من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن لزيد لذؤابتان، أيها الناس غلوا مصاحفكم فإني سأغل مصحفي، فإن الله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأبى أن يعني يسلم مصحفه، وقال لهم لو أعلم أحدا، هو ده الشاهد، لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب إليه أكمال الإبل لأتيته. يقول شقيق ابن سلمة أبو وائل، يقول فكنت أطوف على الحلق، حلق الصحابة المنتديات التي يجلسون فيها أو الحلق التي يتعلمون فيها، فما رأيت أحدا يرد عليه قوله، أي أنهم يسلمون له بما قال. ما الذي جعل ابن مسعود يقول لا أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل؟ حاجته إلى ذلك، حاجته أن يظهر ما عنده من العلم، وأنه تلقى 74 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قديم الأخذ للعلم. كذلك يقول العلماء في هذا البحث، يعني بل يجوز، بل قد يجب على الرجل إذا كان في قوم وهو أكفأهم أو أقرأهم أو أعلمهم أن يتقدم عليهم، إذا كان كفأ وجب عليه أن يقوم بذلك، لا سيما إذا كان في معايش الناس، كما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إنما قال يوسف عليه السلام هذا بعدما قال الملك مرتين، المرة الأولى أبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن، وبعدما أول الرؤية لمصر وللملك قال الملك ائتوني به، ليبقى مستشار، إذا كان الرجل أول الرؤية وأنقذ مصر من مجاعة عظيمة بتأويله لهذه الرؤية، فهذا الرجل يعني من الجدير أن يكون قريبا منا لعلنا نحتاج إليه في يوم من الأيام. هكذا كان ظن الملك أول الأمر، لأن يوسف عليه السلام قال لهذا الرجل اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. فلما أول الرؤيا وتذكر قال الملك ائتوني به، إذن ده إفراج ليوسف عليه السلام أن يخرج. فلما جاءه الرسول ليقول له لب نداء الملك فأبى أن يخرج، وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أبى أن يخرج، يقول فضحتموني والدنيا كلها والمصر كله علم بفضيحتي، فليس من اللائق أنك أنت تضحني في ميدان وتصالحني في حارة، كما يقول المثل يعني. فأبى أن يخرج من سجنه عليه السلام حتى يبرئونه، فأرسل الملك إلى النسوة وسأله وسأل النسوة عنه، فكلهن أفتى أو كلهن شهد ببراءة يوسف عليه السلام. حينئذ تبين للملك نفاسة معدنه عليه السلام. فماذا قال في المرة الثانية؟ لم يقل ائتوني به، إنما قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. يعني هذا رجل نفيس المعدن، هذا من حاشيتي المقربة، ليس مجرد مستشار يمكن أن يعزل، ولا وزير يعزل في أي وقت، ولا لا، أنا أريد أن أستخلصه لنفسي، لأن هذا يدل على فضله وعلى نبله وعلى رفعة كعبه. فلما الملك قال هذا، قال له يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. إذن من الطالب؟ يوسف عليه السلام، إنما بدا له مخايل صفات من الملك جرأته على أن يقول هذا، اجعلني على خزائن الأرض. فهذا طلب الولاية لنفسه. طبعا يعني هذا البحث خصوصا فيه كلام، ويعني بكل أسف يعني المتأخرون من المسلمين هم الذين يطلبون الولاية لأنفسهم، بل قد يبذلون المال الوفير لأجل أن يعني يغنم أحدهم هذا المنصب، لأن الأمانة لم تعد يعني مغرما، صارت الأمانة مغنما. أي إنسان يتولى منصب ما بيصدق أنه هو يحصل لنفسه الأموال الطائلة ويربح أكثر مما دفع. يعني في ناس في المجالس النيابية الموجودة في بلاد المسلمين، مجالس الشعب، مجالس الأمة، يدفعون الملايين، وأنا أعرف بعضهم يعني يدفعون الملايين في سبيل أن الواحد يكون بعضوية المجلس، وهو يعلم أنه سيدخل ولن يفعل شيئا في الغالب، لكن على حس أنه هو في المجلس أو على حس أنه له منصب كبير يمكن أن يحصل من الأراضي ومن الأطيان والأعيان أضعاف أضعاف ما بذله في سبيل هذا المنصب. ده كان قديما، العلماء يقولون هذا يوسف عليه السلام وهذا نبي، وهذا يحل له أن يطلب الإمارة، لأنه عادة لن يفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا له فيه. لكن في شريعتنا نحن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عبد الرحمن بن سمرة كما في الصحيحين، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها لم تعن عليها، وإن أتتك أعنت عليها. يعني إن جاءتك بدون مسألة أعنت عليها، وإن سألتها لم تعن عليها. والحديث الآخر حديث أبي موسى الأشعري أنه ذهب مع بعض الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث في الصحيحين برضه، فسألاه العمل، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك فسأله العمل، فاعتذر أبو موسى رضي الله عنه وقال والله يا رسول الله ما أطلعاني على ما في أنفسهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا سأله، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى وأرسله إلى اليمن. وبعدين أرسل معاذ بن جبل أيضا إلى اليمن. أدلة متضادة، عندنا دليل من القرآن قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لا نولي على هذا العمل أحدا سأله. جمع العلماء بين الدليلين، لأن الأصل في الأدلة عندما تختلف أن يجمع العالم بينهما قبل أن يرجح، لأن في قاعدة تانية عندنا بتقول الأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهمال. الأصل في الأدلة أن نعملها كلها، نستخدم الأدلة كلها إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزنا أن نجمع بين الأدلة المتجاذبة يبقى نرجح بين هذه الأدلة بوجه من وجوه الجمع. إنا لا نولي على عملنا أحدا سأله، ويا عبد الرحمن لا تسأل إمارة، يبقى ده مخصوص بمن سأل الإمارة. طيب، والآية التي في سورة يوسف، قال بعض العلماء هذا كان في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، لكن الدليل إذا جاءنا بيؤخذ منه معنى أصلي ومعنى ثانوي، يؤخذ منه معنى أصلي ومعنى ثانوي. يعني مثلا في سفر المرأة بلا محرم، ما الحكم؟ الحكم معروف، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب، حديث ثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله. من مكة إلى الحيرة إلى مكة، أو من مكة إلى الحيرة مسافة السفر يعني، لا تخشى إلا الله. حتى قال حاتم الطائف: فقلت في نفسي أين دعار طيء؟ الدعار هم اللصوص والحرمية والذين السراق والكلام ده. طيب، هل في الحديث الثاني ده دليل على جواز أن تسافر المرأة بلا محرم؟ لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يؤسس حكما بهذا الحديث، ده معنى ثانوي أو معنى بعيد، إنما المقصود بالحديث أن الأمن سيشيع بين الناس لدرجة أن المرأة ستخرج من بيتها إلى مكة لا تخشى إلا الله، هو ده المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دليل قد يعطي معنى أصليا ويعطي معنى ثانوي، تمام؟ طب الدليل بتاعنا ده إيه المعنى الأصل اللي هو فيه جواز أن يطلب العمل وأن يطلب الإمارة؟ هل يجوز أن نستخدم هذا الدليل لنا حتى هذا في شرع من قبلنا؟ ماشي، والقاعدة تقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، دي القاعدة اللي العلماء أسسوها، أو شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرده. العبارة طالت شوية بس هي هو نفس المعنى، الأصل أن نعمل بشرعنا ولا بشرع غيرنا، إلا إذا شرعنا أذن لنا أن نعمل بشيء من شرع من سبقنا. طيب، هل يجوز لنا أن نعمل بشيء من شرع من سبقنا زي يوسف عليه السلام؟ البحث اللي احنا فيه الآن، قال العلماء: نعم، يجوز ذلك إذا علم الرجل كفاءته وكان صاحب دين متين، وعلم أنه لا يقوم أحد مقامه في إصلاح حال الرعية، فحينئذ يجوز له أن يتقدم وأن يطلب الإمارة. وكذلك كل من كان صاحب أهلية وجب عليه أن يقوم أو استحب له أن يقوم بهذا الذي يحسنه، يعني هو يدور ما بين الوجوب والاستحباب. يعني الوجوب مثلا لو أن رجلا يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أو شيئا من كتاب الله عز وجل، وكان في قوم أميين ولا أحد منهم يحفظ كتاب الله عز وجل، وإن قرأ القرآن قرأه بلحن جلي يمكن أن تفسد الصلاة به، فهل يجوز له بدعوى التواضع وهضم النفس أن يتخلف عن هذا المقام؟ لا يجوز له، بل يأثم إذا لم يتقدم ويصحح للناس صلاتهم بقراءته للقرآن. كذلك كل من أحسن شيئا ولم يكن له مثيل ولم يكن له نظير فعليه أن يتقدم وأن يطلب الإمارة، بخلاف ما إذا كان في البلد زيه، يعني هو مش هو الوحيد الذي يطلب هذا، فهذا رعاية لإخلاصه ولهضم حظ نفسه، لا يشرع له أنه يتوثب على الإمارة أو يتوثب على طلب المنصب. إذن الأدلة عندنا متجاذبة، أدلة تقول لا تزكي نفسك، فإن المدح والذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا حتى كمان في حديث المقدار قال: احطوا في وجوه المداحين التراب، ولا نعلم أحدا استعمله على ظاهره، أو أنا لا أعلم، لا أقول لا نعلم، أنا لا أعلم أحدا استعمله على ظاهره إلا الراوي نفسه المقداد رضي الله عنه. والمقصود من الحديث احفظوا في وجوه المداحين التراب، أي ردوا عليهم ما يقولوا، ما المدح بتاعه، لا سيما إذا كان في زمن يفتقر الناس فيه إلى الدين، زي الزمن اللي عايشين فيه، تجدون الحاشية التي حول أي إنسان مهم أنهم يخلعون عليه من صفات الكمال ونعمة الجلال ما ليس فيه عشر معشاره. وكما يعني قال القائل، الدنيا إذا أقبلت على إنسان منحته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. يعني عندما يجنب من الوظيفة لا عاد هو المؤمن، ولا عاد هو الرياضي، ولا عاد هو الذكي، ولا عاد هو، لم يعد له صفة. حتى إن الرجل قد يسأل نفسه، هل فعلا يعني أنا كنت كل ما يقولون؟ حتى أنه قد يشك في نفسه، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، يشك فيه، هل هو صاحب فعلا عبقرية؟ هل هذا الرجل فعلا كان يعني أفهم الناس وكان صاحب قرار إلى آخره يعني. فإذا مدح المرء إنسانا يتبعه بقوله أحسبه، والله حسيبه، أي هو الذي يعلم حقيقة نفسه. البحث ده كله ضابطه النية. وقد رأينا بعض العلماء الأفاضل الكبار يمدحون بعض مصنفاته، يقول خذ هذا فإنك لن تجده في مكان غيره، لأنه أجاد البحث. وقد يعني قرأت الشيخ الإسلامي بن تيمية وكانوا يعني يناظرونه وكانوا يخالفونه في كثير من المباحث، فإنهم لما استفزوه يعني وشعر أنهم يهضمون حقه، قال من الذي قام بهذا الإسلام غيري؟ يقول ابن تيمية وألجأوني إلى أن أو أحوجوني إلى أن أقول شيئا من ذلك. يعني هو ما كانش يعني عنده رغبة أن يتكلم وأن ينوه بفضله وجهده، حتى شعر أنهم يهضمونه ولا يعطونه حقه، فصرح ببعض ذلك. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه وقع له شيء من ذلك لما يعني صنف كتابا يتعقب فيه الإمام البخاري رحمة الله عليه، البخاري طبعا سماء. فلما يأتي الخطيب بعده بأكثر من 200 سنة ولا حاجة، أو بقريب أنه مات سنة في القرن الخامس الهجري، البخاري مات في القرن الثالث الهجري، يعني منهم مسافة طويلة. فعندما يأتي الخطيب فتعقب البخاري في بعض الرجال في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، فيأتي على الراوي الذي نص عليه البخاري في كتابه، فيقول لا هذا الراوي اثنين مش واحد، فهذا الراوي اثنين جمعهما البخاري في واحد، أو العكس فيجمعهما في مكان واحد. فالخطيب تعقب البخاري رحمة الله عليه في هذا، فشن عليه بعض الناس وقالوا انت فين والبخاري فين، كيف لك أن تتعقب البخاري؟ فكأن الخطيب البغدادي صنف هذا الكتاب كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن المعلم اليماني، حتى يظهر ما عنده من العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لنفسك عليك حقا، إذا رأى الناس يهضمون حقه ولا يفهمون مقصده فعليه أن يظهر ما عنده من العلم. وقد وقع الخطيب شيء من هذا قبل ذلك، فإنه لما صنف كتابه كتاب تاريخ بغداد وجاء على ذكر الشافعي قال تاج الفقهاء، فغضب عليه الشافعي، قالوا له والمحدثين، إذا سلبته الحديث فما هو الذي عنده، يعني ما هي الميزة التي عنده؟ فغضب عليه الشافعي. فلما جاء على ترجمة أحمد بن حنبل قال سيد المحدثين، فالحنبل قالوا والفقهاء، فإنك إذا سلبته الفقه فما الذي صار عنده؟ فغضب عليه هؤلاء وغضب عليه أولئك. وإنما ذكر الخطيب العالم بأظهر ما فيه، مش إنه سلب العلم الآخر، لكن أظهر ما فيه إنه الفقه. يعني الشافعي مثلا لو قلنا الشافعي محدث ولا فقيه؟ هتقول على طول إنه فقيه. طب أحمد بن حنبل محدث ولا فقيه؟ هتقول على طول محدث، لأن أحمد بن حنبل ما صنف كتبا في الفقه، إنما هي مسائل. إنما أحمد له مسند، وقد أملى هذا المسند على ابنه عبد الله. فإذا الرجل إنما يوصف بأظهر ما فيه، ليس معنى هذا أننا ننزع عنه بقية العلوم. يعني مثلا لو قلنا ابن تيمية محدث أم فقيه؟ على طول هتقول أنه فقيه، مع أن الذهبي، وهو الذهبي يعني تلميذه وأحد أئمة الحديث، يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس الحديث. إذن ابن تيمية كان عالما أيضا بالحديث. طيب ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، أهو محدث أم فقيه؟ لا هو محدث. طب نقرأ، فلنقرأ فتح الباري لنعلم قدر الحافظ ابن حجر في الفقه. يعني إذا وصف الرجل بأظهر ما فيه لا يعني يعني أننا أخذنا منه بقية العلوم. فهو العالم إذا كان في قوم لا يعرفون فضله فجائز له إذا حسنت نيته ولم يستطل على الناس بعلمه أن يظهر ما عنده من العلم. إذا المسألة إذن هي يعني تحت هذا الضابط، وضابط هذه المسألة وكثير من المسائل هو نية القائل في ذلك. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في قوله إن نوفل البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. الزعم يأتي أساسا على القول غير المتحقق، ده في أصل الكلام. قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا قول باطل بلا شك، فصدره الله تبارك وتعالى بقوله زعموا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي مسعود، هل سألوه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فيه زعموا؟ قال نعم سمعته يقول بئس مطية الرجل زعموا، يعني بئس ما يقول الرجل أن يقول في كلامه زعم فلان وزعم فلان، لأن هذا القول غير متحقق من صاحبه. ولكن هذا الحديث فيه انقطاع، حديث فيه ضعف. والأصوب منه ما بوب عليه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه في باب قول الرجل زعم، وأورد فيه حديث أم هانة إن هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى، فقالت يا رسول الله إن ابن أمي تعني علي بن أبي طالب زعم أن سيقتل رجلا قد أجرته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانة. فأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام على قولها إن ابن أمي يزعم، إذن يجوز للرجل أن يستخدم هذه الكلمة، ولم يرد شيء في النهي عن استخدامها. قلت حديث أبي مسعود البدري زعم بئس مطية الرجل زعموا أن هذا لا يصح، والحديث فيه انقطاع. ورأينا من العلماء من كان يستخدمها زي مثلا سيبويه، سيبويه إمام النحويين في البصرة كان يكثر أن يقول زعم الخليل كذا وكذا، الخليل شيخه، الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد العلماء الكبار الذين نفتخر بهم، والذي أسس علم المعاجم العربية، وهو الذي أسس علم العروض، عروض الشعر، البحور الشعرية. هذا رجل يعني أحد الأفذاذ وأحد الكبار رحمة الله عليه، فأخذ منه سيبوي العلم، علم العربية، فكان إذا أراد أن ينسب شيئا إلى الخليل يقول وزعم الخليل كذا وكذا، للموضع الذي يستيقن فيه سيبوي بقول الخليل، يعني مش يقول زعم الخليل أنه يشك في قول الخليل، لا. دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة ودي اللي ممكن يعني تكون طويلة، في قول موسى عليه السلام عندما لقي الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وبينت في مجلس الماضي ما في هذه الآية من الآداب على الجملة. الآن أفسر شيئا ليس طويلا ولكن شيئا يسيرا على هذه الآية. ينسبون للشافعي ونسبه بعض العلماء إلى غير الشافعي بيتين من الشعر جمع في هذين البيتين ستة آداب لطالب العلم. طبعا إذا أردنا أن نتكلم على آداب طالب العلم فهي أكثر من ذلك يعني، لكن كل نوع من هذه الأنواع يمكن أن تضع تحتها أنواعا من الآداب. يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. الستة هم إيه؟ ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الست إيه؟ الست الآداب، ستة الآداب التي نص عليها العالم في هذين البيتين. أخي لن تنال العلم إلا بستة. أول حاجة ذكاء، فإن العلم لا يستقيم لغبي، إنما يقلب من لم يتحقق بالعلم، أما من تحقق بالعلم وأصوله فإنه يكون بصيرا بما يستنله من الفوائد. أول شيء الذكاء. الذكاء قبل أن تنفق عمرك الثمين انظر ما الذي تحتاج إليه. هل أنت متعلم لتعلم، ولا أنت متعلم على سبيل النجاة؟ لأن عدة الطالب الذي يؤهل نفسه ليكون معلما تختلف عن عدة الطالب الذي يتعلم لينجو. فالأول يحتاج إلى دراسة الأصول، يدرس أصول الفقه وأصول الحديث وأصول العربية والأصول وأصول التفسير وغيره من كتب الأصول والبلاغة البيان. فهذا الرجل يجب عليه أن يتعلم الأصول حتى يتقن فنه، وطبعا لا شك أن هذا يحتاج إلى جهد جهيد وعزم حديد وزمن مديد. ليه؟ لأن يعني أصعب شيء أن تتعلم الحجة حتى تقوم بها، أصعب شيء. يعني يمكن جهاد الحجة ذكر في القرآن قبل جهاد السيف. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. لأن تأسيس الحجة وإقامة الحجة يحتاج إلى ذكاء مفرط وعلم وفير حتى تستطيع أن تقيم الحجة، وهذا كما قلت يحتاج إلى زمن مديد. ممكن الإنسان في المسألة الواحدة قد يسهر ليالي طويلة حتى يظفر بالحق في المسألة، بخلاف جهاد السنان. جهاد السنان يحتاج إلى شجاعة وقلب جريء، لكن جهاد الحجة يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى دراسة وإلى جهد كبير. عشان كذا الذي يتعلم، الذي يبدأ طريق العلم، يسأل نفسه: هل أنا عندي من الملكة ما أستطيع أن آخذ المنح الأول، وهو أن أكون أن أتعلم لأعلم، ولا ليس عندي من الملكة ومن الحفظ ومن الفهم ما يتيح لي ذلك، فألجأ إلى المنح الثاني وهو أن أتعلم على سبيل النجاة. وقد أشرنا إلى بعض هذا في المجالس الماضية، المجلس الماضي خصوصا لما فرقت بين تبويب البخاري على قصة موسى والخضر، فقال باب الخروج في طلب العلم، وبين حديث عقبة بن الحارث اللي هو باب الرحلة في المسألة النازلة. قلت له: إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم حديث عقبة بن الحارث ده لا يلزم طالب العلم، إنما يلزم المكلف. المرأة قالت له: أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك، فقال: ما أعلم أنك أرضعتني، وفزع لذلك وانزعج وركب راحلته وخرج من مكة إلى المدينة ليعلم هو في حلال أو في حرام. كذلك كل إنسان يجب عليه أن يعلم: ألله حكم في هذه المسألة أم لا؟ هذا فرض عليه أن يعلم ذلك، وكل بحسبه. يعني الفرائض على الناس متباينة، يعني الذي يكون فرضا على هذا لا يكون واجبا على هذا أو فرضا عليه وهكذا. لكن يجب على كل مكلف أن يعلم حكم الله في المسألة حتى وإن لم يكن طالب علم. عشان كده احنا بنقول إذا كان متعلما على سبيل النجاة يريد أن ينجو إذا لقي الله غدا، فعليه أن يتعلم العلم. العلوم اللي هو عايزها بقى بتتفاوت، يعني هل ينفق عمره في معرفة دقائق الصلاة وما الذي يلزم الإمام إذا كان رجل لا يؤم؟ هل يجب عليه أن يعرف مناسك الحج إذا لم يكن سيحج؟ هذا الرجل موظف وليس تاجرا، هل يجب عليه أن يعرف فقه البيوع؟ يعني لا. فما كان للإنسان فيه حاجة لا ينجو إلا بها فيجب عليه أن يتعلمها. إذن أول خطوة لطالب العلم الذكاء حتى لا ينفق عمره فيما لا يفيد، لا سيما وأن العمر هو رأس المال. فإذا لم يكن الإنسان ذكيا ويعلم ما يحتاج إليه فلعله ينفق علمه، ينفق عمره فيما لا يفيد. يبقى أول شيء يجب على طالب العلم أن يتحلى به أن يكون ذكيا فيعرف ما الذي يطلبه. ذكاء وحرص. حرص اللي هو الوقت، الوقت وكما يقولون الفوت أمض من الموت، الفوت أمض من الموت، لأن الفوت به يفوتك الله عز وجل، إنما الموت تفوتك به الدنيا فقط. لذلك كان الفوت أمض وأرمض من الموت. وقت الإنسان اللي هو رأس ماله، كان علماؤنا يعدون الأنفاس، ولذلك يعني صنف هذا العالم وابن عقيل أكبر كتاب نعلمه في الإسلام، اسمه كتاب الفنون في 800 مجلد، 800 مجلد. يقول ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة: رأيت منه المجلد كذا بعد 400. وهذا ليس هو المصنف الوحيد لابن عقيل، هذا مصنف من جملة مصنفاته في 800 مجلد. من أين وجد هذا الوقت؟ يقول إنه كانت تعرض له الفائدة وهو نائم وهو مستلقي فيقوم فيدونها. وكان كذلك من سلفه كالإمام البخاري مثلا، يقول محمد بن حاتم الوراق: رأيت البخاري وقد استيقظ في الليلة 17 مرة، كل ما يعني له فائدة يضيء السراج يدون الفائدة حتى لا تذهب عليه ثم ينام ويطفئ السراج. يعني كما كانوا يعملون أذهانهم في حال استطراحهم. يقول ابن عقيل: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. وكانت حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها تقول: يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. فالعالم لابد أن يكون حريصا، مش يطلع يتفسح يشم هوا، يطلع على البلاد يتفسح ويضيع له 15-20 يوم شهرا من عمره، كل انت بتعمل ايه؟ كلك بشم هوا. طب والهوا اللي في بلدك اين ذهب؟ ما هو موجود برضه. فالعالم عليه ان يوطن، او طالب العلم عفوا، عليه ان يوطن نفسه على انه اذا مل من علم أن يدخل في علم آخر، يقرأ في الحديث فإذا مل يدخل في الفقه، فإذا مل يدخل في التفسير، فإذا مل يدخل في العربية، فإذا ملا يدخل في الأشعار وأمثال العرب وما إلى ذلك، حتى أنه إذا ملا يدخل في كتب الحكايات زي كليلة ودمنة وما أشبهها. يعني المهم إن التنزه بتاعه يكون في العلم، ويعود نفسه من بدء الطلب على ذلك. فهذا الرجل حياته كلها لن يشعر بغربة أبدا إذا ظل وحيدا، ليه؟ لأن معه ما يؤنسه من كتب أهل العلم ولا يضيع أوقاته. والعلماء الحقيقة لهم يعني عجيب في الحفاظ على الوقت. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله عليه: كنت أقرأ على أبي، هو أبو حاتم الرازي أبوه الإمام العلم الكبير محمد بن إدريس، يقول: كنت أقرأ على أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. يعني أبوه يدخل الخلاء وهو واقف على باب الخلاء عمال يقرأ عليه بقية الكتاب. وكان الإمام النووي رحمة الله عليه له في اليوم 13 درسا، يطلع من درس إلى درس ومن درس إلى درس. وعبد الرحمن بن أبي حاتم برضو ذات ذكرت له حكاية، وهو أنه قال: دخلنا مصر هو مجموعة من أصحابه يعني، فكنا نطوف على الشيوخ في نهارنا وفي ليلنا ننسخ ما أخذناه من الشيوخ من العلم، فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فقيل لنا هو مريض أو به علة، فانتهذوها فرصة وقالوا إذا نأكل. دخلوا السوق اشتروا سمك، اشتهوا سمكا فأتوا بسمكة كبيرة وذهبوا إلى البيت، فما أن ذهبوا إلى البيت حتى حان درس شيخ آخر، قال: فتركنا السمكة 3 أيام فخشينا أن تفسد فأكلناها نيئة، يعني لم نتفرغ لشيئها فأكلوها نيئة. يعني كان هؤلاء السلف الكبار في تمام المحافظة على الوقت، ذكاء وحرص، وإياك والمماراة، يعني ما تقعدش في المجالس عشان تقعد تماري صاحبك تتناظروا وتتكلموا فيما لا يفيد. إذا كان لتقرير الحق فلا بأس بذلك، كان علماؤنا يفعلون ذلك في باب المناظرة، بل صنفوا كتبا في آداب المناظرة. إذا أردت أن تناظر أحدا فما الذي عليك أن تسلكه؟ يعمل إيه؟ ذكاء وحسن وافتقار. الافتقار أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يخص العلم بقوم دون قوم، ولو آتاك الله علما فلم يخصك به، بل لك فيه نظائر، لك فيه مثلك أو أحسن منك كمان، فيحملك هذا على أن تفتقر إلى الله تبارك وتعالى وأن تتواضع. من تواضع لله رفعه. ألا ترون أن الأرض المنخفضة هي التي تحوز على الماء، وأن الأرض المرتفعة لا تحتفظ بالماء؟ كل ما الإنسان تواضع ونزل كل ما حصل من الفضائل ما لم يحصله إذا علا. إذا علا شبه العلم والتواضع يعني والكبر بالجبل، لما بينزل المطر من السماء إيه اللي بيحصل؟ بينزل على الجبل ويسيبه يمشي. أين يستقر الماء؟ يستقر في الوديان تحت في الأرض. فكلما افتقر الإنسان وتواضع لله تبارك وتعالى كلما حصل من العلوم ما لم يحصله إذا رفع أنفه وإذا شمق به. وقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك، منها مثلا قصة داود بن علي، داود الظاهري لما قال للناس أي سؤال فقال له قل لنا في الخيام شيئا، أهو ده برضو يدخل تحت ليه؟ تحت هذا الباب. وكذلك قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لا تستنكف أن تتعلم من تلميذك أو من هو أخل منك علما، ربما ربما كان عالما بهذه المسألة الجزئية التي لا تعلمها أنت، وإن كنت أنت في الجملة أعلم منه، زي موسى والخضر. لا شك في أن موسى عليه السلام كان أفضل من الخضر، ومع ذلك فإن موسى عليه السلام قطع هذه المسافات الطويلة حتى يظهر بثلاث مسائل من الخضر عليه السلام. وقد رأينا أيضا ابن عباس كان يذهب، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يذهب للرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطرق الباب عليه، بل يجلس على الدرج على السلم، فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله هل آذنتني، يعني ما قلتليش ليه إن أنا أطلع لك وإن أنا أسمح لك بالدخول. فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. ليه؟ لأنه التبجح بالعلم أو إظهار ما في عندك من العلم قد يحرمك من الفائدة. محمد ابن مسلم ابن وارة أحد العلماء الكبار من أهل الري، وكان رجلا عالما كبيرا له رحلتان، فكان يعرف نفسه أنا صاحب الرحلتين. فمرة ذهب إلى أحد العلماء اسمه أبو كريب محمد بن العلاء أحد مشايخ البخاري ومسلم، فبيقول له أنت مين؟ قال له أنا صاحب الرحلتين. قال الرحلتان وما الرحلتان؟ واتلكك له على حاجة معينة كده، كان الشراب بتاعه ظل مقطوع وكده، وكان إصبعه الكبير باين، فاعتبر أن ده يعني خارج للمروءة وحرمه الفائدة وطرده من المجلس. أفضل من هذا وأظهر أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن رحمة الله عليه، ابن عبد الرحمن بن عوف أبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول فيه ابن جريج لقد خسر أبو سلمة علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. ليه؟ كل ما يكلم ابن عباس يعترض عليه، يقول له لا ابن عباس يقول قولا، يقول له لا القول مش كده، قول كذا وكذا كذا. فلما كثر هذا من أبي سلمة أصبح ابن عباس لا يتكلم، يظن عليه أن يتكلم في حضرته. ليه؟ إذا تكلم ابن عباس بكلام هيقعد يجادل ويقعد يتكلم ويعارضه، فخسر علما كثيرا بهذا، بخلاف هو ما عطى، إنما استخرج علم عطاء بالرفق، بالرفق ورعاية الشيخ. إذا كان الشيخ ضجرا، إذا كان الشيخ مهموما، إذا كان عنده أي حاجة من هذه الحاجات فلا يستحب لطالب العلم أن يتعرض لشيخه، وإلا سيحرم من هذه الفائدة. إذا طالب العلم عندما ينطلق ليطلب العلم لا بد أن يتواضع، فيأخذ الفائدة من نظيره، يأخذ الفائدة من نظيره كما مر بنا في كلام سفيان رحمة الله عليه. يبقى افتقار عليه أن يفتقر، أي أن يتواضع، مش أن يكون فقيرا. لا، أن يكون فقيرا لا، ده شيء واقع، يعني تقريبا الغالب على طلبة العلم أنهم فقراء، وكما قالوا إن الفقر يسكن في عمائم الفقهاء. حتى إن ابن خلدون رحمة الله عليه يقول وهو بيراجع المرتبات بتاع الموظفين في الدولة، هو فقال لواحد كان معاه قال له الملاحظ إن أعطيات العلماء أقل الأعطيات، يعني الموظفين في الدنيا في مراتب الدنيا أعلى وظيفة أعلى مرتبا من العلماء. فقال له الرجل لماذا؟ قال له لعزة بضائعهم، لعزة بضائعهم، البضائع اللي عندهم العلم، فهذا العلم يمنعه أن يريق ماء وجهه عند الناس فيمنعه ذلك، بخلاف الجماعة في الدنيا على استعداد يفعلوا أي شيء في سبيل أن يحصلوا الدنيا، لا سيما منهم الشعراء كما هو يعني في الماضي كان الشاعر من هؤلاء يمدح الأمير حتى بما ليس فيه كان يعطيه الأعطيات، بل وقد يذم نفسه ويشتم نفسه إذا طلب منه ذلك، كما قال الخليفة لأبي دلامة يا أبا دلامة ذم نفسك اشتم نفسك، فقال ألا أبلغ لديك أبا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة، إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمام. فالخليفة طبعا بيتفكه بهذا القول وعد يضحك وبتاع الكلام وأعطاه مالا على هذا الإيه؟ على هذا الشعر. فإن العلماء ليسوا كذلك، لا سيما عندما يقرؤون آيات التعفف يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف، أو كما يقول عفو بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تسألوا الناس شيئا، فكان إذا وقع صوت أحدهم لا يسألون الناس أن يناولون هذا الصوت، وكبل كان ينزل بنفسه ويأخذ الصوت إلى آخر يعني هذه النصوص. فلعزة بضائعهم كانت وعصيتهم كانت قليلة. ذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة دي يسميها العلماء الرحلة، الرحلة في طلب العلم. لا نعلم أمة من الأمم لها في هذا الباب من الحظوة ما للمسلمين، لا سيما من المسلمين علماء الحديث كانت لهم عجيب في الرحلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التحق بالرفيق الأعلى تفرق الصحابة في الأمصار التي فتحها المسلمون ليعلموهم كتاب الله تبارك وتعالى. بدأ الصحابة يتفرقون، جماعة يذهبوا إلى الشام، وجماعة يذهبوا إلى العراق، وجماعة يذهبوا إلى مصر، وجماعة يذهبوا إلى المغرب. كل واحد من هؤلاء الصحابة كان عنده من العلم ما ليس عند الآخر، وبدأت الرحلة في زمان الصحابة رضي الله عنهم، كما نوه بذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في قوله: ورحل جابر شهرا، جابر بن عبد الله رحل شهرا إلى مصر، لأنه علم أن بعض الصحابة عنده حديث ليس عنده. قال جابر: أبتعت بعيرا أو دابة فمشيت شهرا، فإذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقال الجارية: قولي له جابر. فقال: ابن عبد الله. فقال جاء فاعتنقه، فقال له: ما جاء بك؟ قال: بلغني عنك حديث لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الخلائق أو الناس يوم القيامة قال لهم: أنا الديان، أنا الملك، إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، وإنه لا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة أن يطلبه بمظلمة، إن الله تبارك وتعالى يبعث الناس غرلا بهما. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يختص الناس من بعضهم يوم القيامة؟ قال: بالحسنات والسيئات. فهذا هو الحديث الذي من أجله رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شهرا كاملا ليسمعه من عبد الله بن أنيس. فلننظر إلى هذا الحرص، وبعدين ننظر إلى هذا التفريط بيننا. يعني الإنسان مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع وجود الهواتف قد يعني يكسل أن يرفع الهاتف ليسأل العالم مسألة، بل يعني قد يطلب العالم ولا يجده، فيكسل أن يذهب إلى هذا العالم حتى يعلم لله عز وجل حكم في هذه المسألة أم لا. الحقيقة أنا لا أريد أن أجتزئ الرحلة في طلب العلم، لا سيما رحلة المحدثين،